بمدى أنت المشاعر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الساعة القرآنية مع برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من الرياض من استوديوهات قناة دليل الفضائية. ضيفنا في هذا اللقاء أيها الإخوة المشاهدون قدم إلينا من القصيم جزاه الله خيرا، وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة ودراسات الإسلامية بجامعة القصيم وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. فباسمكم جميعا نرحب بالدكتور محمد، حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله، حيا الله أخوة المشاهدين،
حياك الله وبياك. اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون حديثنا معك إن شاء الله حول سورة الأحزاب، والإخوة المشاهدون يترقبون ماذا سنقول عن هذه السورة العظيمة. ونحن أيها الإخوة المشاهدون نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله بعد ثلث ساعة من الآن على الهواتف التي تظهر أمامكم إن شاء الله، وسوف نعلن لكم أثناء الحلقة السؤال هذا اليوم، وسوف أيضا في نهاية الحلقة نعلن لكم الفائز. فأرجو أن تتابعونا وأن تستفيدوا مما يقدمه الضيف الدكتور محمد الربيع حول هذه السورة العظيمة. سورة الأحزاب دكتور محمد ارتبطت عند الناس بغزوة الخندق وما جرى فيها، والكثير من الإخوة يسألون أيضا عن سبب هذه البداية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله. فلعلنا نبدأ دكتور محمد بالحديث أولا عن اسم السورة أولا، ثم نبدأ بعد ذلك عن مقصد السورة جدا. والإخوة المشاهدون يتابعونك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. سورة الأحزاب كما تعلم أخي الكريم والإخوة جميعا أنها سورة مدنية.
جميل، نزلت في المدينة.
نعم، وتسمى بسورة الأحزاب وسورة الخندق، ولا أعلم لها اسما آخر غير هذين الاسمين، واشتهرت بسورة الأحزاب، وإنما سميت بهذا لأنه ورد فيها قصة الأحزاب.
نعم،
وقصة غزوة الأحزاب التي هي من أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك قال الله تعالى فيها وزلزلوا زلزالا شديدا، فهي من أشد ما جاء فيها، وفيها ظهر فيها عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وإكرامه بأن الله عز وجل هزم جيوش المشركين من غير أن يكون ذلك بقتال من المسلمين، بل إنما بريح منه سبحانه وتعالى وجنود منه. فلذلك عظمت هذه القصة وأظهر شأنها وسميت السورة بها، فليكون لها في نفوس المؤمنين عبرة، ولهذا افتتحها الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فهي نعمة عظيمة على هذه الأمة. تصور لو أن المشركين قد هزموا المسلمين ودخلوا المدينة، كيف سيكون الأمر؟ فلله الأمر من قبل ومن بعد. فلذلك سميت هذه السورة وجاء فيها من الفضائل والخير، وخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بخصائص عظيمة. ومن هنا ندخل إلى مقصدها كما ذكرت.
أنت عندما ذكرت دكتور محمد أنها نزلت في المدينة، هل يعني أذكر أنها في ما يقارب السنة الخامسة من الهجرة؟
نعم،
تقريبا
نزلت في السنة الخامسة، في السنة التي حدثت فيها غزوة
الخندق. جميل،
وحدث في تلك السنة بعض الأحداث، منها قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، والتي اشتملت السورة على نصفها، تقريبا نصف السورة في أحداث هذا الزواج وما تبعه من أحداث ومجريات وأمور متعلقة به، كما
سنأتي عليها بإذن الله.
بإذن الله.
طيب، إذن ماذا يمكن أن نقول أن المقصد الأساسي من سورة الأحزاب يعني للمشاهد الكريم؟ يعني نقول له لو قرأت سورة الأحزاب من أولها إلى آخرها أكثر من مرة سيتبين لك أن الموضوع الأساسي لها هو
لا شك أن لكل سورة مقصد يظهر والله تعالى بالتأمل والبحث في جزئيات السورة ومقاطئها وقصصها. هذه السورة العظيمة يا أخي الكريم والإخوة جميعا لها مقصد شريف وعظيم، حري بنا أن نتأمله وأن نستشعره ونحن نقرأ هذه السورة، وهو إظهار مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وحقوقه وخصائصه وحماية جنابه عليه الصلاة والسلام من أذية الناس وأذية المنافقين. قد تقول كيف ذلك؟ هذا المقصد الأظهر الذي هو سمة السورة، لكن يدخل في ضمن هذا المقصد مقاصد أخرى. فتأمل أخي الكريم، لو أننا استطلعنا السورة لوجدنا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثيرا. أولا نداءات السورة بالنبي، يا أيها النبي، خمس نداءات،
خمس مرات تكررت.
نعم، وافتتحت السورة بندائه. ثانيا قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا لم يرد في غيرها. ثالثا قول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلم يرد في غير هذه السورة ذكر ختم النبوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فخصه هنا وقدمه على الأنبياء الذين هم أولو العزم، وما تقديمه على الأنبياء الذين هم أولو العزم إلا دليل على فضله وخصوصيته. أيضا سلمك الله قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكونه أمر المؤمنين بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لهم أسوة، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وفضائله والعناية به. أيضا تطهير آل بيته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا سلمك الله العناية بأزواجه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. فالعناية بأزواجه ورفع شأنهن وتطهيرهن من العناية به عليه الصلاة والسلام. وأيضا سلمك الله ذكر قضية ما أحل الله له من الأزواج، إن أحللنا لك أزواجك، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وفضائله وعناية الله تعالى به. وأيضا قصة تزويجه من زينب، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب ذلك وقد بشره جبريل بذلك، وتأتي القصة فيما سيأتي إن شاء الله من حديث. أيضا قصة ذكر أسمائه الستة، فذكر في هذه السورة أسماء ستة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذه الأسماء هي في إظهار شأنه عليه الصلاة والسلام وفضائله بهذه الأسماء،
ويمكن أن نقول صفات، يعني صفات
له. نعم. وهي من أسمائه. وأيضا سلمك الله قوله في آخر السورة أمر الله عز وجل، أو الإخبار بأن الله وملائكته يصلون على النبي.
هذه يعني فعلا،
وأي شرف وأي عظمة وأي مكانة أعظم من هذه المكانة أن الله يذكره ويصلي عليه ملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم يأمر المؤمنين بالصلاة عليه. ثم أيضا أخي الكريم في آخر الحديث تأمل أنه ورد في هذه السورة أربع مواضع أو خمس مواضع ورد فيها الإشارة إلى حماية جنابه من أذية الناس والمؤمنين. تأمل قوله عز وجل ودع أذاهم في أول السورة لتطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. أيضا قوله تعالى ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله والذين يؤذون إن الذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قال، كلها في حماية جناب النبي عليه الصلاة والسلام، مما يؤكد لك أن هذه السورة تركز على هذا المقصد. لكن قد يأتي حديث أو سؤال، أيننا من حديث الله عز وجل المؤمنين؟ فقد ورد نداء المؤمنين في هذه السورة ست مرات،
يا أيها الذين آمنوا.
أن الله عز وجل حينما عنا بتكميل نبيه عليه الصلاة والسلام والعناية به وتشريفه وبيان خصائصه توجه إلى المؤمنين لرفع شأنهم وتوجيههم إلى الكمال البشري بذكر الصفات التي توصلهم إلى هذا الكمال. ولذلك خصت نساء النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأنهن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله أن يرفع شأنهن، ثم أراد الله تعالى بعد ذلك أن يرفع شأن المؤمنين بصفات الكمال. تأمل أخي الكريم أن الله عز وجل ذكر في صفات الكمال قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية، كلها صفات كمال،
لا شك صحيح.
كلها تدعو إلى الكمال، ولذلك من أراد حقيقة أن يكمل نفسه بالصفات فعليه بهذه الصفات.
جميل.
أيضا سلمك الله أثنى على الصادقين في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيضا سلمك الله أن الله عز وجل أمرهم بصفات ترفعهم إليه، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إيش؟ هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فما أعظم هذه الصفات التي ترفع المؤمنين للكمال. أيضا في آخر السورة جاء ما يحقق الكمال للمؤمنين أيضا في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أي كمال وأي فضل بعد هذا في تكميل المؤمنين خطاب الله عز وجل لهم. وأيضا قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بأن الله يريد أن يكملهم بالائتساء
بالنبي صلى الله عليه
وسلم.
جميل.
فانظر أخي الحبيب أخي الكريم كيف جمعت هذه السورة بيان فضائل النبي وكماله وخصائصه وحقوقه، ثم رفعت شأن المؤمنين بالاقتداء به والائتساء به والتسليم والتصديق له. هذا هو المقصد الذي يمكن أن تدور عليه سورة وفلكها.
جميل جدا والله الحقيقة، يعني هذه لفتة كريمة ومهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها فعلا عند قراءة سورة الأحزاب. يعني حتى الآن وأنت تتحدث تتأمل في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فهذا لا شك أنه رفع لمكانتهن، يعني
لا شك،
وهو رفع لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا.
الله أكبر.
تطهير البيت هو تكميله ولا شك، تنزيمه من كل نقائص. ولهذا لعلنا دكتور عبد الرحمن نأخذ مقاطع السورة وموضوعاتها في ضوء هذا المقصد العظيم.
جميل.
لنقرأ هذه السورة قراءة واعية نأخذ فيها.
جميل. دعنا نبدأ يا أبا عبد الله في أول السورة، في يعني دلالة النداء بهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني هل من تعليق على هذا البداية؟
أولا أنت يعني ذكرت لفتة جميلة وهي سر افتتاح السورة يا أيها النبي.
جميل.
وتكراره في السورة 5 مرات. ولماذا لم يقل يا أيها الرسول؟
جميل.
لاحظت أنا من خلال التأمل والله تعالى أعلم أنه إذا جاء النداء بالنبوة فإنه نداء رعاية وتربية، نداء رعاية وتربية، وإذا جاء النداء بالرسالة فإنه نداء تكليف وتبليغ.
يا سلام.
هذا والله تعالى أعلم. ولذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك،
كلها في الرعاية والعناية به،
كلها في العناية والتربية والأمور المتعلقة بتربيته وتهيئته وتهيئة الأمة من بعده ولا شك. وقوله تعالى اتق الله، والأمر هنا بالتقوى أمر شديد،
لا شك صحيح،
وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا أمره الله بالتقوى؟ قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. هذه الافتتاحية تؤكد أن الله عز وجل أراد أن يوثق الأمر في نفس نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ الكرامة إكرامه بالرسالة وهذه الخصائص ليست بالأمر الهين
أبدا.
فلذلك الله عز وجل أخذ الأمر منه بميثاق، ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآيات وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك
ومن نوح
ومن نوح، فخصه ومنك
صحيح.
ثم قال ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكانت ابتداء السورة فيه أخذ بالميثاق على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هو بالذات عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما ليكون أسوة لأمته بأن يكون أمرهم في أخذ ميثاق الدين أمرا قويا متينا. ولهذا قال في السورة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم أن في هناك في ساب نزول أو ساب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاين اليهود في أول هجرته رجاء إيمانهم، وكانوا يجرؤون عليه وربما يؤذونه بالقول، وكان يتسامح معهم في الأمر، فأمر الله عز وجل بأخذ الحزم معهم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم.
الله أكبر.
فهذا والله تعالى أعلم سر افتتاح سورة بهذا.
وأيضا يمكن أن نستنبط دكتور محمد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى أن الأمر بالتقوى هو من العناية بالشخص،
لا شك
أن من كمال عناية الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بالتقوى.
صحيح.
ويكرر هذا. وأيضا أتذكر موقف آخر دكتور محمد، عندما جاء أحد المتشددين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعني أصل للخوارج، فقال يا محمد اتق الله واعدل.
نعم صدق.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتق الله أو من يعدل إذا لم أعدل؟
بين ابن حسن.
بالضبط. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستغرب منه أمره بالتقوى، ولكنه استغرب منه أمره بالعدل. يعني كلامك الحقيقة إجرايا جدا في أن من كمال العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بالتقوى عليه الصلاة والسلام.
لا شك. وهو أمر لأمته، ولذلك جاء في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
يعني ابتدأت بالأمر بالتقوى واختتمت بالأمر بالتقوى
وانتهت بذلك. نعم. جميل. سنت. هنا في المقطع الأول دكتور عبد الرحمن سلمك الله، يأتي بعد ذلك بعد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما مناسبة هذا الافتتاح أو الموضوع لفي فاتحة السورة؟
جميل.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم لا تظاهرن منهن أمهاتكم. ف المفسرون في هذه الجملة كانت لهم يعني عدة يعني
توجيهات
من ضمنها أن الله عز وجل حينما أمر الله نبيه بأن يكون في أمر عقيدته على أمر القوة صارما والحزم، قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي لا سبيل إلى الجمع بين طاعة الكافرين والمنافقين وبين طاعة الله. ما جعل الله لرجل من قلبه في جوفه، لا يمكن أن توافق بين طاعة الله ورسوله وطاعة الكفار والمنافقين، لأن هؤلاء الكفار إنما يدعون إلى النار، والله عز وجل يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذا مناسبة. المناسبة الثانية فيها سبب نزول أن رجلا من المشركين يقال له ذا القلبين لقوة فهمه وعقله وحفظه وقوله إني أعي ما لا يعي محمد بقلبين، فأنزل الله عز وجل إبطال اعتقاد المشركين فيه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وأيضا هناك مناسبة ثالثة، أن هذه السورة أن هذه الجملة مقدمة لقوله ادعوهم لآبائهم، أي كيف تنسبون الابن إلى غير أبيه، فقال الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه التماسات في مناسبة الجملة، وإنما نأخذ منها فائدة جميلة يا دكتور عبد الرحمن،
وهي
أن الإنسان يكون قلبه مع الله، لا يجعل قلبه مع الله ومع الشيطان أو مع هواه، وإنما يوحد همه وطريقه وسبيله، لا يشتت نفسه في أمر دينه، فلا بد أن يكون على صراط مستقيم حتى يكون على قلب صاف صادق.
جميل. وكأن والله المقصود والله أعلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد التوجه إليه بالقلب.
أحسنت.
يعني الآية الآن ممكن يأتي واحد ويقول أن تم اكتشاف الآن مثلا مولود فيه قلبين، قد يقول قائل هذا مثلا، ولا تستغرب أن يوجد مثل هذا، فيقول الآية التي في القرآن الكريم خطأ، أن الله يقول أن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه مثلا، فيمكن أن تحمل على معنى آخر، وهو أنه المقصود بالقلبين هنا يعني أنك تجمع نعم أنك تجمع بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بغيره من المشركين، أو طاعة الله وطاعة المنافقين والمشركين، لا يمكن تجتمع في قلب واحد.
والله هذا أمر يحتاج إلى تأمل دكتور رحمن. هل يمكن، وهذا ما نستطيع الجزم به، هل يمكن أن يوجد شخص له قلبان؟
أنا ما أدري والله، لكن
يحتاج إلى تأمل.
صحيح.
ولكن حتى لو أن الله عز وجل خلقه وأراد ذلك، فإن تأويل الآية صحيح من حيث أن الله أراد بها أن لا يمكن الإنسان يجمع أمرين متضادين. هذا المقصود. وهنا لفت في قول ما جعل الله لرجل ولم يقل لامرأة، بعضهم التمس في هذا الالتماسة يسيرة، هو أن قوة ملاحظة المرأة أقوى من ملاحظة الرجل في تركيزها، ولذلك عنايتها بطفلها
أشد
ولهذا شبه الله عز وجل في قوله في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة، التي هي أشد ما يكون من علاقة وتركيز واهتمام بالأمر. فهذا والله أعلم قد يكون له
جميل
دلالة.
جميل. هذه لفتة جميلة،
وهو لفتة فيها عناية بالنساء.
نعم جميل.
سلمك الله. هنا سلمك الله أيضا في هذه المقدمة في مقطع الأول حتى لا يأخذ الوقت، فيها إبطال للتبني، ادعوهم لآبائهم.
تبني وهو أنك تأخذ طفل ليس لك وتنسبه إلى نفسك.
أي نعم، هناك كان في المشركين يأخذون أبناء مات آباؤهم فينسبونه، وقد كان زيد بن حارثة قد سبي مع قومه ثم جيء فبيع به، فبيع في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام عمه بن خويلد عمه
خديجة رضي الله عنها،
رضي الله تعالى عنها، أو عمته خديجة، فأهداه إليها، فأهدته خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس إن هذا ابني وأنا منه، يرثني وأرثه، حتى أبطل الله ذلك التبني في هذه،
حتى أصبح وقال له زيد بن محمد،
زيد يسمى زيد بن محمد. ثم أيضا أبطل الله عز وجل التوريث بالتآخي في هذه الآيات، في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إذ كان هناك التآخي بين المهاجرين والأنصار، وكان كل واحد منهم يرث الآخر، فأبطله الله تعالى في هذه الآية. في هذا المقطع أيها الإخوة، والأخوات، تأتي جملة عظيمة وهي قول الله تعالى: إن
طبعا المقطع، أنت تقصد بالمقطع، لأن بعض المشاهدين يا شيخ محمد ربما لا يفهم مصطلحاتكم أنتم يعني المتخصصين.
نعم.
المقطع المقصود به مجموعة من الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد،
الذي يجمعها موضوع تقريبا،
يعني أحيانا تكون 15 آيات أقل أكثر في هذا الحدود.
ولهذا هذا مفيد في بيان السورة وفهمها، أنك تقطعها بحسب موضوعاتها.
جميل جدا.
أقولك سلمك الله، يمر علينا قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا يدلك على أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير لك مما في نفسك ومما
الله
تحبه.
الله أكبر.
هل نأتي كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذه ما أخذ القبول على أنه هو الخير والمصلحة لنا؟ ثم قوله: وأمها وأزواجه أمهاتهم. انظر إلى العناية بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا العناية بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعناية به عليه الصلاة والسلام. ثم انظر وتأمل كيف جعلهن أمهات ولم يجعلهن أخوات.
صحيح.
لأن الأم موضع التكريم والتوقير، فكأن الله تعالى قال عليه: لهن التوقير منكم وأزواجه أمهاتهم.
ولذلك الأمه لا يقولون إلا أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين كذا،
توقيرا لها، وإضافة على ذلك تحريما للزواج منهن كما سيأتي.
جميل. هذا كله في المقطع الأول.
في المقطع الأول. ثم يأتي المقطع الثاني دكتور رحمن، من قول الله عز وجل: يا أيها الذين.
هل يعني فائدة دكتور محمد يعني عند هذا للإخوة المشاهدين، كيف يمكن أنك يعني في دقيقة أو نصف أو دقيقة أو نصف تقطيع السورة، يعني كيف يمكن تقسيمها إلى مقاطع؟ هل يمكن أنك تعطي الإخوة المشاهدين وجهة يعني طريقة كانت شخصيا كيف تقسم السورة؟
والله هو إذا وفقك الله عز وجل وهداك وفتح عليك بمعرفة مقصود السورة، من هنا تأتي تقرأ السورة فتحاول تجزئها على حسب موضوعاتها. فمثلا في سورة الأحزاب المقطع الأول هو فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإبطال الاعتقادات الكافرين، ثم تأتي قصة الأحزاب مقطعا ثاني.
جميل.
ثم تأتي قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نساء النبي، مقطعا ثالثا.
حلو.
ثم تأتي بعد ذلك مقطع الذي هو المقطع الرابع، قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إلى قرابة قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، في أحداث
الأحزاب
في أحداث هي أحداث متعلقة بالنبي وأزواجه.
آه. نعم.
ونسائه. وما أحله الله له وما لم يحله الله تعالى، إلى غير ذلك، هي أحداث كلها متعلقة بالنبي وأزواجه
وأسرتنا.
ثم في آخر السورة بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختام السورة بأخذ الميثاق.
جميل جدا.
هذا يمكن أن نجعله تقسيما موضوعيا مناسبا، وإلا قد يأتي إنسان فيقطعها تقطيعا آخر.
أحسنت، أنا كنت أريد أن أشير إلى هذا، اختلاف وجهات النظر الباحثين والعلماء في النظر إلى السور.
نعم.
ولذلك بعض المشاهدين ربما أنه يجد بعض الكتب الآن الموجودة في المطبعة أو في المكتبات تلقاها ملونة.
أنا
شفت الشيخ صالح الفوزان أفتى قبل، نعم يعني تأتي إلى مثلا المقطع الأول فتلونه بلون أخضر فاتح مثلا، المقطع الثاني أزرق، المقطع الثالث بنفسجي، وهكذا. الهدف منها هو تسهيل عملية تقطيعها إلى موضوعات.
أحسنت، صحيح.
أنا قرأت فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في جريدة الجزيرة ربما قبل فترة ونشرته في ملتقى للتفسير، وهو أنه يرى حرمة مثل هذا العمل وأن هذا من نوع ليس فيه توقير للقرآن الكريم، والفتوى منشورة. وأنا أريد أن أشير إلى قضية تفاوت آراء الناس في التقسيم.
صحيح.
يعني ممكن واحد يذهب فينظر نظرة أخرى ويقسمها باختلاف قديم.
نعم. صحيح. لعلنا ننتقل إلى
المقطع الثاني.
المقطع الثاني وهو قصة الأحزاب.
أيوة.
قصة الأحزاب التي سميت بها السورة قصة عظيمة كما ذكرت لك سلمك الله والإخوة، وهو أنها قصة وحدث عظيم مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم بجمع بعد غزوة أحد، غزوة أحد في السنة الثالثة.
نعم.
ثم في خلال بعد غزوة أحد جمع اليهود والمشركون جموعهم لملاقاة النبي صفا واحدا، ولذلك سموا أحزابا. فجمعوا قبائل العرب،
يعني المقصود بالأحزاب إذن هم المشركون، مشركو مكة،
المشركون
واليهود
وقبائل العرب واليهود.
يعني
ولم يشذ من قبائل العرب إلا القليل، ما يدلك على أن هذا جيش ليس له يعني من يقابله. كان عدد المسلمين 3000 وكان عدد المشركين يزيد على 10000، 3 أضعاف. وقد يعني رهب المسلمون من ذلك رهبة شديدة وزلزلوا زلزالا شديدا.
الله أكبر.
كما وصف الله تعالى حالهم هنا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جاءه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بفكرة ووسيلة حربية جديدة لم تكن معهودة عند العرب، وهي
الخندق.
الخندق وكانت معهودة عند الفرس، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي السديد فحفر
خندق
الطريق المنطقة الشمالية للمدينة التي هي مكشوفة، فحفرها من الجبل إلى الجبل حتى بقي في حفرها مع الصحابة قرابة شهر إلا أيام، وهم يحفرون ليل نهار لم ينقطعوا حتى أصابهم الشدة والجوع. وقد أتى بعض الصحابة يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد
من الجوع،
من الجوع، وقد كشف له بعضهم عن بطنه وقد ربطوه بحجر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقد ربط عليه حجرين،
اللهم صل وسلم،
مما يؤكد إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشذ عن أصحابه في معيشته، بل كان يقاسي أشد ما كان يقاسون، وكان يعيش بمثل ما مثل عيشهم أو أشد من ذلك،
اللهم صل،
مما يؤكد على رفعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتواضعه وعظمته. أقول سلمك الله في هذه القصة فيها عبر، من 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 العبر أن الله عز وجل ميز فيها بين المنافقين والمؤمنين. المنافقون في هذه المعركة وفي هذه الغزوة زلزلوا
وأرجفوا،
أرجفوا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أين وعد الله بالنصر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدنا به؟ إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حين اعترضت حجارة الخندق
وهم يحفرون،
نعم وهم يحفرون، ولم يستطع الصحابة أن يثلموها ويكسروها، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى فأخذ المعول فضربها ضربة الأولى فقال الله أكبر، كشف لي اليوم عن قصور كسرى، والثاني عن قصور قيصر، وبلغ أو بشر أصحابه أنه سيبلغه الله عز وجل تلك القصور. وقد صدق الله تعالى ورسوله في قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قولهم وصدق الله ورسوله أي فيما وعد في أن الله سيبلغ دينه، وهذا حال المؤمن، ينبغي وإن جاءته الشدة ورأى الكفار أمام عينيه ورأى القتل أمام عينيه ألا ييأس وأن يعلم أن الله معه وأن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. في هذه الآيات أيضا أيها الإخوة فيها كشف لأحوال المنافقين، أنهم في أحوال الشدة وأحوال الأحوال العصيبة على الأمة يتراجعون ويتراخون، بل ينهزمون ويرجفون، وهذا ما نشاهده في أحوالنا وأوقاتنا.
صدقت، وهي طبيعة الحياة يا دكتور محمد، أن الشدائد هي التي تبين لك الصادق من الكاذب، بل حتى في أحوال الناس العادية كما يقول الشاعر، يقول وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، لأنها تميز الصف.
لا شك، كما قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، إلى آخر الآية. أيضا نأخذ في هذه الآية أو في هذه القصة من المعاني العظيمة أن الله عز وجل رحيم بأمته بالمؤمنين، رحيم بعباده، ولهذا الله عز وجل سخر لهم ريحا وجنودا لم يروها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها.
الله أكبر.
وهذا من فضل الله عز وجل، أن الله ينصر الأمة بالرعب وينصرها بالريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبع، وينصرها بملائكته. فهذا يجعلنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان أن ونحن نعيش الآن أزمات وثورات ومصائب في حال الأمة، يجب أن نعلم أن الله عز وجل رحيم ولطيف بعباده.
نعم. وهذه نقطة مهمة دكتور، فعلا هي قضية يعني نصر الله سبحانه وتعالى عبر التاريخ لأنبيائه السابقين ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه بالكرامات مثل هذه الكرامات. ولا أستاذنك في إكمال هذه الحلقة هذه النقطة بعد سماع سؤال هذه الحلقة، نستمع جميعا أيها الإخوة لسؤالي لهذه الحلقة لكي تسجلوه، وأؤكد على إرسال الإجابات وإرسال الاسم والإجابة الصحيحة على الرقم الذي يظهر في السؤال.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
قرن الله محبته باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت آية في الجزء الثالث من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى المطلوب، فما هي؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى في هذا المجلس القرآني الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة، ولا زال حديثنا متصلا عن الفوائد والعبر والاستنباطات من قصة الأحزاب ومن سورة الأحزاب، هذه السورة المدنية العظيمة. وكنا توقفنا دكتور محمد عند مسألة مهمة، وهي مسألة نصر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان معه بالريح، عندما قال فأرسلنا ريحا وجنودا لم تروا. هذه المسألة دكتور محمد يعني فعلا عبر تاريخنا الطويل الإسلامي حدث لها تشويه، قضية الكرامات.
نعم.
التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها النبي الأنبياء ويكرم بها أيضا أتباعه. وأذكر يعني على سبيل المثال عندما كان المسلمون في أفغانستان قبل فترة يعني قريبة، وكانوا يذكرون الكرامات التي تحصل للمجاهدين فيسخر الناس منها. ولا أخفيك أنا ذات قبري قريب الكلام هذا شهدت مشهد، وكان معي مجموعة يعني من الأساتذة الكبار المثقفين إن صح التعبير في الجامعات، ويتناولون هذا الموضوع يا دكتور محمد بشكل ما تتصوره من السخرية، ومستغربين يعني يقولون شيء ما يدخل العقل.
سبحان الله،
إنك كيف يعني واحد من المجاهدين يرمي بالتراب على دبابة ولا على، ثم يعني هذا كلام ما يدخل العقل.
عجيب.
الآن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله سبحانه وتعالى ولم يقاتل.
صحيح.
نصره بالريح، فأنا ودي أنك تبين هذه النقطة حفظك الله.
هو أولا سلمك الله، تأمل الخطاب في هذه الآية للمؤمنين وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أتأمل أن الصورة في رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وحقوقه والعناية به. الخطاب في سورة الأحزاب جاء للمؤمنين
في القصة نفسها
قصة ليدلك على أن الله عنايته بنبيه وبالمؤمنين، ولهذا قال وأرسلنا جنودا، فهي منا على المؤمنين.
جميل.
فالله عز وجل يمن على المؤمنين من ذلك اليوم إلى قيام الساعة، فليبشر المؤمنون في كل مكان. ونحن نرى من الكرامات، تأمل أخي وأختي المسلمة في حال إخواني في فلسطين، كيف أنهم يعيشون في حصار شديد ومع ذلك
يصبرون.
لم يستطع اليهود أن يتمكنوا منهم. هذه من كرامات الله عز وجل أن الله ثبتهم وأيدهم، بل جعل الرعب في قلوب اليهود من هؤلاء القلة.
سبحان الله، مع أن كل الدول وكل المسلمين للأسف
كل
الشديد
في
مواجهتهم.
نعم. للأسف. هذه من الكرامات التي نراها أمام أعيننا وأمام العالم كله. فأمر الله عز وجل عظيم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وينصر من يشاء والله عزيز
وهو العزيز الحكيم. طيب لحظة، هناك دكتور محمد من يقول مثلا، بعضهم يقول هذه أشياء ما تخش الدماغ، ما تدخل المخ ولا تدخل العقل.
هذا من ضعف إيمانه.
جميل. يعني المسألة في النهاية هي مسألة إيمان وتسليم.
صحيح. دعنا يا دكتور عبد الرحمن نكمل اللطائف فيما يتعلق في هذه القصة. في هذه القصة أجاءت آية فيها متوسطتها تماما، وهي مرتكزها، وهي أساس تأييد الله عز وجل وأساس نصرة الله عز وجل للمؤمنين، في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام.
ما علاقة هذه الآية بقصة الأحزاب؟ إلا أن الله عز وجل يقول: طاعتكم للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيكم به واقتداءكم به وتسليمكم له فهو من أعظم أسباب
نصركم
الله تعالى لكم. ولهذا جاء بعدها قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا
وتسليما. وتسليما
إيمانا، تصديق بما وعدهم الله، وتسليما لما أمرهم الله به ورسوله. ثم أثنى عليهم بعد ذلك بقوله: من المؤمنين رجال. وصفة الرجولة هنا تدل على الثناء عليهم، فإن الرجل إنما أخذ لفظ الرجولة من الرجل في قوتها وثباتها كما قال أهل اللغة، فهو ثناء عليهم في هذا الوصف الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما أعظم،
يمدحهم بذلك، يعني
يثني عليهم. وأي ثناء أعظم من هذا الثناء؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله على أن ينصر الله ورسوله وينصر دينه. ثم قال الله عز وجل: نعم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر،
منهم من نظر ومنهم من ينتظر
وما بدلوا تبديلا.
أي صفة للمسلم يكون فيها من الخير والكمال والصدق في قوله مثل ما يقول الله: وما بدلوا تبديلا.
الله يجعلنا منه.
ثابت على منهجه. الثبات على المنهج هو دليل الصدق، والروغان والانحراف والميل هنا وهناك هو دليل الضعف. فانظر أخي المسلم وأختي المسلمة في أمر ثباتك وأمر قوتك وأمر التزامك بأمر الله عز وجل.
جميل.
هذه القصة تعطينا أيضا المحات في نهايتها، فإن الله عز وجل أورث المؤمنين ديار الكافرين واليهود وأموالهم ونساءهم، وهذا فيه فائدة نفيسة يا دكتور عبد الرحمن، وهي أن من أخذ الميثاق وصدق الله فإن الله يفتح له آفاق الخير والإنعام والرحمة
ويورثه الأرض.
نعم. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله تعالى في سورة المائدة، وأذكرها لفتة ذكرتها أنت في قوله: أحلت لك، أوفوا بالعقود،
أحلت لكم بهيمة
الأنعام. لما أوفوا بعقود الله عز وجل معهم أحل الله لهم الأنعام. فهذه قاعدة عظيمة، أن كل من أخذ بالدين واستمسك به وأخذ بالميثاق فإن عاقبته أن الله عز وجل سيفتح له الخير أينما كان.
الله أكبر. بخلاف من يروغ وينكث العهد، فإن الله يضيق عليه ويحرم عليه كما فعل ببني إسرائيل.
سلمك الله.
جميل.
هذا المقطع الثاني سلمك الله، لعلنا ننتقل منه إلى المقطع الثالث.
أيضا قبل أن نتجاوز هذا المقطع دكتور محمد، نعم، ونحن يعني في زماننا هذا لسنا بعيد عن أجواء غزوة الأحزاب في الحقيقة.
نعم صحيح.
وأذكر قبل يعني عندما اشتد الحصار على إخواننا في غزة وكذا، فكنت استضفت في هذا البرنامج في الحقيقة قبل سنوات الدكتور زيد عمر، وكنا تحدثنا عن سورة الأحزاب وبغية تنزيلها على واقعنا في ذلك الوقت،
لا شك،
وكيف أن فعلا كلما اشتدت الأحوال بالمسلمين وبالأمة، أنت تلاحظ الآن إخواننا في 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 سوريا الآن ماذا يحصل لهم،
صحيح،
تلاحظ إخواننا الآن في اليمن، إخواننا في ليبيا،
نعم،
إخواننا في أفغانستان، في العراق، وفي كل بلد من بلاد المسلمين لا تكاد إلا وتجد مثل هذه الجراحات،
صحيح.
والقرآن الكريم يعني كأنه يخاطب، كأنه يحكي هذا الواقع الذي نعيشه،
لا شك.
المنافقون تروج أسواقهم في مثل هذه المناسبات،
صحيح،
وتجد من يمجد هؤلاء الظالمين، وتجد من يلتمس الأعذار لهم. وللأسف رأيت في الشاشات من يخرج دكتور محمد يدافع عن نظام النصيرية ونظام البعثيين ونظام هؤلاء الذين لفظتهم شعوبهم ولفظتهم، فأنا أستغرب من هذا الخذلان والعياذ بالله، لكن هي يعني هي الشدائد التي تميز المنافق وتميز الصادق من التابع.
كيف تستغرب يا أخي الكريم و هذا قد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ريب فيه ولا شك في صدقه وصحة منهجه وتأييد الله له، المنافقون موجودون، فكيف بهذا الوقت؟ ولكننا ينبغي أن نعلم أن هذا أمر طبيعي،
نعم، في مثل هذه الظروف.
نعم.
أستاذنا نشرك المشاهدين يا دكتور محمد معنا في هذا اللقاء، معنا الأخ محمد، تفضل يا أخ محمد من السعودية، حياك الله، تفضل محمد نسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن ضيفكم الكريم. عندي بارك الله فيك اقتراح ومشاركة.
تفضل.
أما الاقتراح فحبذا يعني لو يتم تأخير موعد بث البرنامج إلى الساعة 4:30، لأننا في المنطقة الغربية يعني وافق بدء البرنامج صلاة العصر، ويعني نحرم من نصف الساعة الأولى تقريبا.
طيب.
أما المشاركة بارك الله فيك فتنطلق من كلام الشيخ حفظه الله، يعني أن من المفيد تقسيم الصورة إلى مقاطع، وأنا أرى والله أعلم ممن يعني سلك هذا المنهج اللي هو الشيخ أحمد فرع قيلان رحمه الله في كتابه من لطائف التفسير، فهو بدأ يعني بذكر موضوع عامل الصورة وهو تآمر المشركين والمنافقين على دين الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قسم الصورة إلى 9 مقاطع. جميل. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أخ محمد. معنا الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس عندي سؤال حول الفرق بين أسماء القرآن وصفاته، لأني بحث كثير في كتب المختصة بعلوم القرآن فما وجدت يعني مثل أسماء الله الحسنى وصفاته في فرق بينها. كل ما أبحث أسماء الله وصفاته العنوان يكون أسماء الله وصفاته، فأجد أنه يخلطون الأسماء مع الصفات.
طيب.
أو على الأقل المراجع التي أجد فيها هذا الموضوع.
لا بأس.
جزاكم الله خير.
حياكم الله، مرحبا بكم. نعود لدكتور محمد. طبعا بالنسبة لأخ محمد، بالنسبة لتأخير البرنامج إلى الساعة 4:30، أنا يعني أتمنى هذا، حتى هو أنسب لي أنا، ويمكن أنسب لك يا دكتور محمد، لكن الأمر متروك للإخوة في القناة، فلعلهم يعني يسمعون هذا السؤال
إن لم يكن في السنة القادمة.
نعم. السؤال الآخر يسأل عن قضية تقسيم المقاطع، هو مشاركة منه حقيقة، أشار إلى كتاب الشيخ أحمد فرع وقيلان رحمه الله، له كتاب رائع جدا هو ذكره. هل لك تعليق على هذه النقطة؟
والله لا شك كثير من المفسرين من يلجأ إلى هذا، أو ليس كثير، وأن بعض المفسرين خصوصا المفسرين المتأخرين،
جميل،
كما يفعل صاحب الضلال سيد قطب، نعم، رحمه الله، وأيضا المراغي، وأيضا تفسير المنير،
نعم، للشيخ وهب الزحيلي، نعم،
كثير من التفاسير المتأخرة تقطع السورة تقطيعا موضوعيا،
جميل،
ثم تسلكه من خلال مقصد السورة الذي تنطلق منه، ثم تقسم السورة وآياتها على حسب. جميل.
أيضا موسوعة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم التي صدرت عن جامعة الشارقة هم اعتنوا بهذا، لو يراجعونها، وليتك تكتب يا دكتور محمد في هذا ولو مقالة في قضية يعني طريقة أو مقترح في تقسيم مقاطع السور القرآن الكريم، فهذا يعني موضوع أنا ما
الله
يعني ما أذكر أني رأيت فيه شيء مكتوب. أيضا سؤال الأخت أم عبد الله تسأل عن التفريق بين صفات القرآن وأسمائه، هل من تعليق على هذا السؤال؟
هذا يقال في أسماء القرآن وصفاته وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، بل وأسماء الله عز وجل وصفاته.
جميل.
لا حد يعني أذكره في هذا، إنما والله تعالى أعلم أن الصفات التي هي راجعة إلى وصف معين.
يعني مثلا في القرآن الكريم عندما نقول من أسماؤه القرآن،
نعم هذا الاسم،
الاسم عندما نعم. نقول تبارك الذي نزل الفرقان،
الفرقان
على عبده، الفرقان هل نقول أنه اسم ولا صفة؟
لكن وصفه مثلا بقوله بكونه موعظة،
نعم
هذا وصف.
قد جاءكم برهان من ربكم نعم. وشفاء وهدى وموعظة، نعم.
وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الآيات بشيرا ونذيرا، فهو مبشر ومنذر. فالأسماء ثابتة بكونها دالة على ذات المقصود وهو الكتاب أو الرسول عليه السلام أو الله عز وجل، والصفات دالة على أوصاف ومعان
زائدة.
زائدة نعم.
جميل. أذكر قصة طريفة لأخت أم عبد الله، أذكر يقولون أبو علي الفارسي وابن خالويه، كان ابن خالويه يرى أن الأسماء صفات في مثل نعم. هذا الموضع، فقال عن أن الأسد له 500 اسم والسيف له 100 اسم ونحو ذلك، فقال وما هي؟ يقولها أبو علي الفارسي له، فقال الصارم والبتار وإلى آخره، فقال كأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، إنما هو له اسم واحد هو السيف وبقية
الأوصاف
هذه أوصاف نعم. لكن يمكن أن يقال أيضا دكتور محمد أن الأسماء في العادة هي التي لا يعني تدل على الذات، مثل السيف على سبيل المثال ومثل القرآن هنا، وبقية مثل الفرقان هو يدل على الذات أو يدل على القرآن ويدل على صفة أخرى وهي صفة الفرق،
صفة فيه،
صفة فيه نعم الفرق بينه. ويعني كتاب أنا نقتل عليها كتاب الدكتورة منيرة الدوسري، لها كتاب مطبوع أسماء سور القرآن نعم الكريم وفضائلها، وهو كتاب قيم في هذا. وأيضا هناك كتاب لزميلنا الدكتور عمر الدهيشي رسالة الماجستير أسماء القرآن وصفاته، طبع في دار ابن الجوزي وهو موجود ومجلد لطيف. عفوا نواصل الدكتور في حديثنا عن سورة الأحزاب إن شئت.
في سلامك الله ننتقل إلى المقطع الرابع فيها، وهو الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا موضوع مهم جدا،
وهو مهم جدا من حيث أن الله عز وجل علا بنسائه نبيه صلى الله عليه وسلم ليرفع شأنهن ومقامهن ونفوسهن إلى الكمالات، كما كمل نبيه صلى الله عليه وسلم بكمال البشري. فافتتح الحديث عنهن بقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. السؤال الذي يلفت النظر للقارئ المتدبر، ما مناسبة الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بعد آيات غزوة الأحزاب مباشرة؟
والله هذا سؤال دقيق وأستأذنك أن نجيب عنه بعد هذا الفاصل دكتور. فاصل أيها الإخوة المشاهدون ثم نعود إليكم.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية.
قد أنزل ربي القرآن. إن مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم. وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في هذا المجلس القرآني التفسير المباشر، ولا زال حديثنا مع ضيفنا العزيز الدكتور محمد الربيع حول آيات سورة الأحزاب. وكنا توقفنا دكتور قبل الفاصل عند سؤال سألته للإخوة المشاهدين، وهو لماذا جاءت هذه الآيات عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد آيات التي وردت عن سورة عن قصة الأحزاب؟
حسنت. هو أن الله عز وجل لما ذكر في خاتمة سورة الأحزاب في قوله وأورثكم أرضهم وديارهم
نعم
وأموالهم وأرضا لم تطؤوها
وكان الله على كل شيء قديرا،
هذه تدل على أن الله عز وجل ورث غنائم بني قريظة حينما نقضوا العهد، وقد كانوا في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء المشركون إلى المدينة والأحزاب طمع اليهود أن يكونوا معهم بني قريظة ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى المشركون بقي بني قريظة
بمفردهم.
فأمر الله نبيه أن ينفر إلى بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة،
الله على عصر
لأصحاب العصر إلا في بني قريظة. فحاصرهم ما يزيد على 20 ليلة أو يزيد، حتى لم يكن لهم بذلك إلا النزول، ثم حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه
رضي الله
الذي قضى فيهم بقضاء الله في أن تقتل رجلتهم قاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتأخذ أموالهم.
الله أكبر.
فكانت غنائم كثيرة وهبها الله للمؤمنين من غير قتال، فوسع الله على المسلمين. فلما كانت الغنائم في أيدي المسلمين فمتعوا أزواجهم ونساءهم وأهليهم من هذه الغنائم، فكان في نفوس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن كما وسع المسلمون على أزواجهم.
أيوة.
يوم أن وسع الله على نبيه فاجتمعنا عليه وطلبنا أن يوسع عليهن في النفقة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه رأى من أزواجه هما للدنيا، وليس ذلك بعيب عليهن وإنما هو حق، لكن الله عز وجل أراد بهن شيئا آخر، إذ أن الله تعالى أكرمهن بكرامة ونعمة تعادل الدنيا وما فيها، وهي أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعمة وأي فضل للمرأة أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو قيل للمرأة ملكت الدنيا أي ملك الدنيا وأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تعدل بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر. فلذلك الله عز وجل رفع شأنهن عن الدنيا، فقال فخيرهن ولم يعاتبهن، فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن وأطلقكن طلاقا سراحا جميلا.
نعم.
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة
جميل.
فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يعني لكن فضل عظيم عند الله. ولذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وأول من خير أحب أزواجه
إليه عائشة،
ولم يعزم عليها فقال بل
لا تستعجلين
لا تستعجلي حتى تستشيري
أبويك رضي الله عنه.
فلم تكن
إذن يعني نقول أن أنا هذه مناسبة يعني مجيء قصة أو الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة
الأحزاب،
قضية هذه الغنائم التي غنمها المسلمون.
نعم.
ثم توسع. أستاذ أنك نأخذ بس اتصال واحد قبل أن يذهب صاحبه، الأخت إشراقة من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في سورة الأعراف وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، الفرق بين الرؤية والنظر والبصر؟
طيب لا بس
أيوة. والمقصود هل الأصنام ولا الكافرين في هذه الآية؟
طيب بإذن الله.
نعم.
شكرا.
أيضا اللفتة اللي ذكرت الدكتور الربيع في لماذا قال في سورة الأحزاب قال رجل لرجل من قلبين في جوفه. نعم. ولم يقل امرأة. قرأت أنه يعني قد تكون المرأة عندها قلبين إذا كان في جوفها جنين يعني، والله أعلم هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
صحيح.
جزاك الله خيرا.
نعم صحيح، شكرا لك، شكرا جزيلا. طبعا هذا الأستاذ إشراقة يبدو من أعضاء ملتقى التفسير المشهورة، جزاه الله خير. طبعا هذه لفتة جميلة فعلا، المرأة قد تكون لها صحيح. يعني قلب صحيح. نعود إلى الحديث يا دكتور عن قضية نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة. نعم، والحقيقة أنا أتأمل في الموضوعات كثيرة جدا وجديرة أن نتوقف عندها كلها، لكن الوقت ضيق يعني.
والله عندنا لعله يتيسر الحديث. هذه الآيات مهمة جدا خصوصا لأخواتنا المسلمات التي عشنا اليوم يعني بعض يعني الأمور التي قد تكون من صوارف النساء عن الخير من حظوظ الدنيا. فتأمل أخي الكريم كيف أن الله عز وجل ربى نساء النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الآيات بعظم تربية، فلم يقتصر على قضية تخيرهن، بل قال يا نساء النبي من يأتنك من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فأن نقف وقفة وإن كان الوقت ضيق دكتور في هذا، في قوله إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، آية عظيمة والله. قال إن اتقيتن، إن كنتن تتقين الله. وانظر أخي الكريم هنا الله عز وجل عالج المسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق. لماذا؟ لأنهن كمل، والكامل يؤثر فيه
أي نقص
أي نقص. فالله عز وجل خاطبهن هنا وربهن في دقائق الأمور. ولهذا الكمل من النساء التقيات الصالحات ينبغي أن يتنزهن من كل شيء يعيبهن.
يعني الخضوع بالصوت هنا من دقائق الأخلاق، و
الخضوع بالصوت ليس هو بذاته منكرا، وإنما ما يوافقه من رغبة إلى الشهوة أو إلى الفتنة.
جميل.
فالله عز وجل أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهنا لفتة مهمة دكتور الرحمن جدا في هذا الباب، ونحن نرى يعني باب الشهوات المفتوح الآن في قوله فيطمع الذي في قلبه مرض. أن الإنسان إذا رأى صورة أو رأى امرأة أو سمع أغنية فطمع قلبه بالشهوة عياذا بالله، فإن ذلك دليل على ما في قلبه من المرض. لأن الله تعالى قال فيطمع
الذي في قلبه مرض،
قلبه مرض. فحينما يطمع الإنسان بالشهوة المحرمة فهذا دليل على مرضه. فانظر أخي المسلم وأختي المسلمة في طهارة قلبك من مرضه صحته، فهو مقياس مهم جدا في قضية الكمال هذا الطمع والسلام. أيضا قوله تعالى وقرنا في بيوتكن، وهذه الآية اختلف كما تعلم دكتور المفسرون فيها هل هي خاصة بنساء النبي أو عامة. هي خاصة بنساء النبي لزوما وجوبا بأمرهن بالبقاء في بيوتهن حصنا لهن وقاية وإكمالا وكمالا لنساء المؤمنين. فالأولى للمرأة والواجب عليها بقدر طاقتها أن تبقى، لكن الأمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. لماذا؟ هنا لفتة مهمة جدا أيها الإخوة، وهو أن الله عز وجل أراد أن يحفظ نساء المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حجابهن، شدد عليهن ما لم يشدد على نساء المؤمنين. فهذا يدلك وقضية الحجاب في مخاطبتهن في قول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولن يقع في قلوبهن ما يقع في نساء العالمين؟ إلا لأن الله عز وجل أراد أن يحصن هذه النساء تحصين لنبيه. كما يقال في تاريخ أن الملوك كانوا يحتجبون عن رعاياهم ليكون ذلك أبعث في هيبتهم صحيح. وتعظيمهم والخوف منهم. فكون الله عز وجل جعل لنساء المؤمنين لنساء النبي صلى الله عليه وسلم الحصانة والوقاية والبقاء في البيت وسؤال حجاب من وراء حجاب ليعظم قدرهن ومكانتهن في نفوس المؤمنين.
جميل. هنا سؤال دكتور ورد على صفحة الفيسبوك للبرنامج يتعلق بهذه النقطة.
نعم.
يقول السؤال هل يصح أن يقال في مجيء التهديد للمنافقين في قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغينك بهم إلى آخر الآية، يقول بعد أنها جاءت بعد آية الأمر بالحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فيقول السؤال يعني هل في ذلك تهديد ووعيد لمن يثيرون الشبهات حول حجاب المرأة؟
حسنت، جميل والله، سؤال لطيف ومهم في هذا الباب. هو أنك تجد أن المنافقين يدندنون كثيرا حول المرأة وحول حجابها. أترى هذه النداءات المتتالية الصريحة في كل مجال ووسيلة في قيادة المرأة مثلا السعودية للسيارة، لماذا؟ هل هو لذات القيادة أم لأن ذلك يدعو إلى كشف وجهها، خروجها من بيتها، وأيضا خروجها عن إذن زوجها لأنها ستخرج وتأتي بسيارتها على ما تريد، فوراء الأكمة ما وراءها. فلذلك يجلب المنافقون ومن في صفهم من ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب في قضية المرأة تحقيقا لشهواتهم. ولهذا الله عز وجل حصن المسلمات وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولم يخاطبهن هن، بل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للأمر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب ما هو دكتور عبد الرحمن؟
هو الغطاء الذي
هو الغطاء الكامل، وليس هو الخمار، يعني الغطاء الكامل، يعني صفة نساء خواتنا في أفغانستان.
نعم.
يمكن تراها في بعض القنوات تتغطى بخمار يغطي رأسها وجسمها حتى لا يظهر منها شيء. فالله عز وجل أمر نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين بأن يتسترن قدر طاقتهم بما أمرهم الله، بما أمرهن الله عز وجل. وهذه لها سبب نزول كما تعلم.
نعم.
أن سودة حين
عندما عرفها عمر،
عرفها عمر قال: يا سودة قد عرفناك، فرجعت إلى بيتها فأنزل الله عز وجل الآية.
جميل. أستاذنا كدكتور محمد نعيد السؤال الحلقة للإخوة المشاهدين ثم نكمل حوارنا. نعيد السؤال لكم أيها الإخوة، فأرجو الذي لم يكتبه أن يكتبه.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
قرن الله محبته باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت آية في الجزء الثالث من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى المطلوب، فما هي؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا عن سورة الأحزاب. بقي معنا دكتور محمد الآن ربما ما يقارب 4 دقائق. نريد أن نستعرض يعني أبرز ما تبقى في هذه السورة ولو على العناوين، يعني
بقي دكتور نصف السورة،
يعني على
نجملها بإذن الله بكلمات. بعد هذه الآيات جاءت كأن نساء المؤمنين جاءت إلى نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد ذكركن الله عز وجل في كتابه ولم يذكرنا. فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وهذا سر ذكر المؤمنات في كل لحظة هنا. نعم. وتأمل أن الله عز وجل في آخره قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لماذا وصف الله تعالى، قرن الله ذكر كثيرا دون غيره من الصفات؟
يا سلام.
لأن الذكر يسير في كل حال، تذكر الله عز وجل قائما وطجعا وغير ذلك. وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة دكتور عبد الرحمن ذكر الله كثيرا في 3 مواضع.
أيوة.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وهنا ذكر الله كثيرا والذاكرات، وأيضا في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر من الصفات التي تكمل الإنسان
الله
وترفعه إلى ربه عز وجل، فكأنه يحوم حول العرش كما قال ابن القيم رحمه الله. بعد هذه الآية جاءت قصة زينب، والتي جاءت في آيات طويلة، زينب الجحش التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلاق زيد بن حارثة رضي الله عنه، ولا يمكن لنا أن نطيل، لكن فيها لفتات، اللفتة في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قصة سبب القصة الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر زينب أن تتزوج زيد تمنعت في بداية أمرها وتمنع أخوها فأنزل الله تعالى هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فرضيت بذلك واستجابت لأمر الله فماذا عوضها الله؟
زوجها بالنبي
صلى الله عليه وسلم. وهذا قاعدة عظيمة إذا أخذت بأمر الله عز وجل فإن الله سيعطيك ويمنحك فضلا عظيما.
الله أكبر.
تأمل أيضا في لفتة أخرى يا دكتور الرحمن والإخوة جميعا أنه في بعد هذه الآيات بعد هذه القصة ماذا جاء الحديث؟ جاء الحديث النداء للمؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما مناسبتها دكتور الرحمن؟
مناسبة الذكر الكثير هنا
ما مناسبتها أنه لما جاءت قضية زينب وكثر حديث المنافقين وإثارتهم الشبهات كيف محمد يتزوج زوجة ابنه ثم حصل الحديث في, 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 في مجالس الناس إلى غير كما هو الحال اليوم جاء قول الله عز وجل لا تنشغلوا بهذه الأحداث وانشغلوا بذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
الله.
الناس يا أخي الكريم الآن كثير من مجالس النساء خصوصا فلان طلق فلان تزوج فلان رزق مولودا وفلان كذا وحديثهم حول أحداث الناس وما في بيوتهم لماذا لا يرتقون كما أمرهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
الله.
وسبحوه بكرة وأصيلة. النتيجة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. والله إنها كلمات
عظيمة
ترق لها القلوب أن تكون من أهلها بأن تكون مجالسنا ذكر لا تكون حديث مجالس في أحاديث الناس من حسن إسلام مر
تركه ما لا يعني.
ثم جاء بعد ذلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم جاءت أحداث إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن ثم أن الله عز وجل حرم على نبي أن يتزوج على أزواجه
الموجودات
لا
معه
لا يحل لك النساء من بعد. لماذا؟ لأنهن لما اخترنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم اخترنا الله ورسوله وتركنا الدنيا عوضهن الله بأنه قصر نبيه عليهن.
اللهم صل وسلم
وهذه نعمة وكرامة. في آخر السورة يا دكتور عبد الرحمن وهي آخر لفتة أن الله صلى على نبيه وأمر المؤمن الصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
لعلنا نكمل الحديث حول هذه دكتور محمد بعد أن تسحب لنا لو سمحت الذي فاز في سؤال الأمس.
طيب.
في هذه المسابقة التي نجريها يوميا هذه الأوراق بين يديك جزاك الله خيرا ونحن كنا سألنا سؤالا قلنا بين الله في الجزء الثاني من القرآن الكريم أنواع البلاء الذي يصيب المؤمن في الدنيا وحثه على الصبر عند نزوله فما هي الآية؟ والجواب طبعا هي الآية رقم 155 من سورة البقرة في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الفائز ما شاء الله الفائزة أحلام عبد الله مبارك. الفائزة في هذه الحلقة هي الأخت أحلام عبد الله مبارك.
مبارك
ومبارك فوزك يا أخت أحلام وإن شاء الله سوف نتواصل معك يتواصلون معك الإخوان في مركز تفسير الذين يقدمون هذه الجوائز. نعود دكتور إلى هذه النقطة وهذه يا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. لا شك هذه الآية الحقيقة من أقوى دلالات عناية الله بالنبي صلى الله عليه وسلم في السورة التي ذكرت أن هذا هو عنوان أو هو مقصدها الأساس.
لا شك صحيح. ولهذا الله عز وجل جاء في حديث مسلم صحيح أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة.
اللهم صل.
ما أعظم هذا الفضل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في الإكثار في الصلاة عليه يوم الجمعة لفضله. وهذا أقل حق للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه فهو البخيل حقا. فحري بنا أن نستجيب لأمر الله عز وجل وأن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في كل ما نذكره ونسمعه. هذا أقل واجب علينا.
نعم.
ثم في آخر السورة دكتور عبد الرحمن أن ذكر الله عز وجل قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان
إنه كان
ظلوما جهولا.
جهولا
ما مناسبت هذه الجملة؟
نختم بها الحلقة
أنه لما ذكر هذه المواثيق وهذه الأحكام وهذه الأوامر ختمها بأمر عظيم في توثيقا للإنسان على ذلك.
جميل.
كما افتتحها بميثاق بالنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، اختتمها بالأمر بالتقوى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما
إن عرضنا الأمانة.
فتح الله عليك دكتور محمد، الوقت أدركنا وأنا كنت أتمنى أن الوقت أطول لأني أعرف أن لديك الكثير، ولكن لأرجو إن شاء الله أن يكون ما قلته فيه كفاية للإخوة المشاهدين.
الخلاصة أننا سلمك الله نرتقي بكمالاتنا من خلال هذه السورة فنقرأه متدبرين في هذا الشهر.
نسأل الله أن يرزقنا وإياك من الكمال الذي فيها أوفر الحظ والنصيب. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون شكر الله لكم، وكرر أيها الإخوة الأخت التي فازت في سؤال الأمس الأخت أحلام عبد الله مبارك سوف نتواصل معها إن شاء الله. وأنتم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وباسمكم أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله الربيعة الأستاذ بجامعة القصيم وعضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم على مجيئه ومشاركته في هذه الحلقة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله لإخواننا المسلمين في كل مكان أن يرزقهم النصر والسداد والتوفيق في هذا الشهر المبارك. ألقاكم غدا وأنتم على خير، في أمان الله.
رمضان الخير يهدي لمدى